الرجل المشهود اللي هو ايه عنده تخصص في الكبد، فاتسع فيه، اتسع فيه هذا التعبير حتى استعمل في كل تعب ومشقة، وان تقبل ايه المكابدة، تقول فلان يكابد المشقة من كلمة ايه المكابدة، كما قيل كبده بمعنى هكذا، وأصله كبده إذا أصاب أبيه. قال النبي يا عين هلا بكيت أرض دليل، قمنا وقام الخصوم في كبده، أي في شدة الأمر وصعوبة الخصلة. وفي هذه الآية الكريمة في قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده من قريش، من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا، وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا، هذا خلاصة ما قالوا. فمناسبة أن يكون هذا جواب القسم بإيه ما أخطو بهذا البلد وأنت خلق بهذا البلد وواجه وما ولد، هذا أيضا إشارة إلى المكابدة التي يمر بها كل إنسان في مراحل يعني نموية. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني كل إنسان يعاني ويكابد المشاعر، فهذه سنة الله الماضية، فهذا في تشريع للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكابده من قريش، من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا. ولكن لما قيل لنبي أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال إذا خلف إثر جهنم وراءه، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يجد الإنسان راحة إلا إذا نجا من أهوال يوم القيامة ومر على الصراط ونجا وأبصر النار بعيدة عنه وأوشك أن يدخل الجنة، هنا يجد طعم الراحة، أما قبل ذلك فلا يمكن أبدا. فمن يطلب الراحة في الدنيا فهذا يطلب المحال، لأن الدار التي ليس فيها نصب لا يمكن فيها نصب ولا يمكن فيها لغوب هذه الجنة فقط، أما الدنيا فلا يمكن أبدا أن يجد الإنسان فيها الراحة فيها. أي نعم، كل إنسان لم يخلق للراحة، وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حد دينه، إن كان في دينه يعني قوة يزيد في بلاء، وإن كان في دينه رفقة ابتلي على قدر دينه، ولا يزال البلاء العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فكلما عظم قدر الإنسان إن الله سبحانه وتعالى كلما اشتد نصيبه من البلاء من البلاء، فهذا خلاصة ما قاله المفسرون فيها. وقال القشعري لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مكابدة ومشقة، من نفسه وهواه، من نفسه وهواه. فالإنسان في معاناة وفي صراع وفي مجاهدة، كما قال الشاعر إني بللت بريت بأربع نار بينني ثم ولا واحد صوته واضح. نعم، المهم يعني إني بللت بأربع نار بينني، في الآية بتقول إيه إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين نصله بينهن فتاكة، فإبليس والدنيا ونفسي والهوى، فالإنسان حل مكابدة مع الإبليس والدنيا وفتنتها والنفس والهوى. أي نعم، إذا في كبد يعني مكابدة ومشقة من نفسه وهواه، أو مرض باطن وفساد قلب وغلظ بآفات. إذ الكبد في اللغة غلظ الكبد الذي هو مبدأ القوة الطبيعية، فاستعير غلظ الكبد لغلظ حجاب القلب ومرض الجهل. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب هذا الإنسان لغلظ حجابه ومرض قلبه كاحتجابه بالطبيعة، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أن لن تقوم قيامة، أيحسب الإنسان أن لن تقوم قيامته وأن لن يقدر الله سبحانه وتعالى على مجازاته وقهره وغلبته، مع أن ما هو فيه من المكابدة يكفي لإيقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول الإنسان أهلكت مالا كثيرا لبدا، من تلبد الشيء إذا اجتمع. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يذكرون عليه لبدا من التزاحم كان طبقات فوق طبقات. كذلك هنا يقول أهلكت مالا لبدا، مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض. والمراد هنا يقول أهلكت مالا لبدا، يعني المراد ما انفقه للافتخار والمباهاة والرياء، يفتخر ويرائي ويبالي الناس بانه انفق كثيرا، كقول بعض الناس اذا انفق على شخص يقول خطرت عليه كذا وكذا، خطرت عليه كذا وكذا، يعني ضحيت بهذا المال الكثير في سبيل هذا الشخص، ويعبر عنه بقول ايه خطرت او خسرت عليه كذا وكذا اذا انفق عليه. فهو هذا الإنسان المجحول حينما يقول أهلكت مالا لبدا يتفضل على الناس بالتبذير والإسراف، ويحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة وبجهله. يقول أهلكت مالا لبدا، فما الجواب وما المتخيل؟ الجواب هو الذي يعطي في موضع العطاء ويمنع في موضع المنع، والبخيل هو الذي يمنع في موضع العطاء. فلو ان الانسان يعطي في غير موضع العطاء تبذير فقط لاجل المقدره والمباهاه فهذا لا يمدح، ولا يسمى هذا جودا وكرما، وانما هذه فتاهه واسراف وتبذير. فالانفاق لا يمدح على الاطلاق، وانما يمدح الانفاق اذا انفق في في محل الاخر. اما من ينزل تفاهه فهذا لا يمدح ولا يقرب هذا من الكرم ولا من الذل في شيء. فهذا يقول اهلكت مالا لبدا، فانفق مالا كثيرا يباهي الناس ويتفضل عليهم بالتبذير والاسراف، ويحسب هذا الاسراف وهذا المن فضيله لاحتجابه عن الفضيله وجهه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يطلع الله تعالى على باطنه وليئه؟ حين أنفق ماله في السمعة والرياء والمباهاة لا على ما ينبغي في مراضي الله، وهي رذيلة على رذيلة، فكيف تكون فضيلة؟ يعني أنت تراضي الناس وتباهيهم وتباشرهم بأنك أنفقت مالا لبدا، مالا متراكما على ما تظنه فضيلة، وأنت تريد السمعة والرياء. فأيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يعلم أن الله يره؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله لم يطلع على نفس خلقه وعلى نيته من هذه النفقة، وأنه ما ينفق إلا رياء الناس ومباهاة وسمعة لا في مراض الله سبحانه وتعالى؟ فإذا هي رذيلة على رذيلة، أولا من حيث التبذير في النفقة، وثانيا من حيث أنه لا يريد ذلك وجه الله. فإذا كانت رذيلة أو رذيلة فكيف يحسبها فضيلة؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يجعل له عينين ولسانه وشفتين؟ أي ألم ينعم عليه بالآلات البدنية التي يتمكن بها من اكتساب الكمال، ليبصر ما يعتبر به ويسأل عما لا يعلم ويتكلم فيه؟ وهذا تذكير بنعم الله عليهم وما أزاح به علتهم في تكاليفهم، وما تفضل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى منازلهم ويدفعون بها المضار عنهم، لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية ماسة. فالحاجة إلى العينين للرؤية، واللسان للنطق، والشفتين لحبس الطعام والشراب، وإمساكهما في الفم، والنطق أيضا. وقوله تعالى وهديناه النجلين، أي طريقي الخير والشر، كما قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فنعم هديناه النجلين أي بينا له ووضحنا له طريق الخير وطريق الشر. والمجد مشهور في الطريق المرتفع، مثل الطريق المرتفع، والمراد بهما طريق الخير والشر، وإنما سمهما نجدين ليشير إلى أن في كل منهما وعورة وصعوبة وصعوبة مسلك، فليس الشر لأهون من الخير كما يظن، وإلى أنهما واضحان جليان لا يبقى واحد منهما على ذلك. وهذا إله النجدين، أصل كنا النجدين، والنجد هو الطريق مرتفع مرتفع من الأرض مرتفع من الأرض. فيقول الله تعالى وهذا إله النجدين ان الطريق يشير الى ان الله بين له الطريق الخير وطريق الشر بصوره واضحه، هل الطريق العالي هل ينكره احد اذا راه هذا النجم، واضح نجم الخير او طريق الخير لما يكون جبلا او سلا مرتفعا وعاليا يكون واضحا للناس كلهم. فمكر الله الانسان بما بين واوحى وعلم ان يميز بمنتهى الوضوح بين طريق الخير وطريق الشر، فهما طريقان واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على ذلك على ذلك في احد الطريقين، فانما يختارهما او يختار احدهما هو على بصيره، لان الطريق غير ملتفت وانما هو طريق واضح. وهديناه نجدين يفسرها قوله انا هديناه السبيل اما شاكره واما كفوره. وقيل اي اوزعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر، واقمنا له من وجدانه وعقله اعلاما تدله عليهما، ثم وهبناه الاختيار، يعني بعد ما بينا وهبناه الاختيار، فاليه ان يختار اي الطريقين شاء. فالذي وهب الانسان هذه الالات واودع باطنه تلك القوى لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته، ولا يجوز أن يقطع عليه شيء من سريرته، يعني أدوات الإدراك كلها مانية إلا منا من الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان الله الذي أعطاك العينين واللسان والشفتين وهو الذي هداك النجدين، كيف تحسب بعد ذلك أن الله لا يراك وأن الله لم يطلع عليك حينما أنفقت مالا نبلا للوبهات والرياء والتفضل على الله لا ابتغاء وجه الله؟ نقول اهلكت لنا من نبذا، ايحسب ان لم يره احد؟ ايحسب ان الله لم يرى ما في باطنه من النيه الفاسده والرياء؟ وكيف يحسب ذلك والله الذي امتن عليه بكل هذه الالام الام الادراك؟ فهو المسبب الحقيقي لهذه القوى وهذه القدر، الم نجعل له عينيه؟ يعني كيف يتصور او كيف يحسب ان لم يره احد وهو اصلا نفسه لا يرى الا بالله؟ الم نجعل له عينيه ولسانه ونجديه وهديناه ونجديه فلا اقتحم العقبه وما يسلمان من العقبه. ونلاحظ هنا ان الله سبحانه قال ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، فيعني اللسان سبق الكلام بالتفصيل في الخطورة بهذه الجارحة المهلكة إن لم يحترم صاحبها. فهذا اللسان جعل الله أمامه بابا من العظم وبابا من اللحم، باب العظم والأسنان وبابا من اللحم هو الشفتان، كي يستحكم يعني إغلاقه ولا يخرجه إلا بشدة. لخطورة هذا اللسان الذي إذا خرج يكون كالثعبان ينزل خلق الله سبحانه وتعالى. فلا فتحنا العقرة، يعني فلم يشكر تلك النعمة الجليلة باقتحام العقرة. كان حق هذا الإنسان الذي أتاه الله هذه النعم أن يقتحم العقرة، لكنه مع أن الله أمام عليه بهذه النعم لم يقتحم العقرة ولم يشكر تلك النعمة الجليلة باقتحام العقرة. والاقتحام هو الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة، والعقبة الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها، والتعبير بها هنا لما فيه من معاناة المشقة ومجاهدة الناس. وما أدراك ما العقبة؟ يعني أصل العقبة في اللغة كما ذكرنا هي الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها والمشي فيها، واضح؟ فهذا من حيث اللغة. أما من حيث المراد بها هنا فإن الله سبحانه وتعالى تفسرها في قوله وما أدراك ما العقبة، فك رقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذا كله هو اقتحام العقبة، كيف يتم اقتحام العقبة ولماذا عبر عنها بالاقتحام وبالعقبة، لما في الإتيان بهذه الأمور من مشقة ومجاهدة في نفسه. وما أدراك بالعقبة، أي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة، وفي الاستفهام زيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى في مكانة رفيعة. وما أدراك بالعقبة، إشارة إلى أن مكانها عند الله رفيع وعظيم. ثم بين تبارك وتعالى ما المراد بالعقبة، فأس رقبة أي عفو رقبة أو المعاونة على أذكها أو تخليصها من الرزق وأسر العبودية رجوعا به إلى ما كفرت عليه من الحرية. فأس رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني مجاعة، إطعام في يوم ذي مسغبة يعني يوم مجاعة، يتيما لا مقربة. ما أعرف يتيما لإيه بقى؟ ما العامل فيه؟ إطعام المصدر، أو إطعام يتيما، أو إطعام يوم الجيمة الغبة يتيما ذا مقربة، يعني ذا قرابة. وهذا حق على تقديم ذوي المثل والقرب المحتاجين على العناد في الإفضال، لأن الصدقة على المسكين صدقة، أما الصدقة على الخريف فهي صدقة فاصلة ثوابها أكثر، لماذا؟ لأن هي صدقة من جهة وهي صلة رحم من الجهة الأخرى. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الإحسان إلى القريب المحتاج أولى وأفضل وثوابه أعظم من المحتاج وجه القريب، يتيما لا مقربة. قالوا لقد يمكن في مقربة أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربة، بل من القرب يتيما ذا مقربة. تفسير آخر، ليس بقى مقربة من القرابة أو القرب، لا، وإنما من القرب لها أصلح من يعني لا هي من القربة أو القرابة نسب السنة، لا هي من القرب، والقرب هو الخاطرة، هو من الخاطرة. فكأن المعنى أنه يطعم من خاطرته لصقت من شدة الجوع والضر أو الضر، واضح؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة، لا مقربة يعني ذا خاطرة لصقت من شدة الجوع والضر، يعني اشتد به الجوع حتى أن خاطرته لصقت، يعني مصدر لصق بظهر جسمه، يعني كان ما في شيء من الاحشاء او الامعاء من الاشياء من شده الجوع لصق بطنه بظهره. فهذا معنى لا مقربه من القرب، والقرب هو من الخاطره، من الخاطره. فكان المعنى انه يطعم من خاطرته لصقت من شده الجوع والضر. وهذا أثبت بقوله تعالى لا مقربة، يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة. فلا مقربة أيضا يعني شرطة، فعلى هذا يعني هذا الكلمة أو قوله تبارك وتعالى أو مسكينا لا مقربة، يعني يكون أنسب أن يقال إيه مسيما لا مقربة، اللي هو الذي ضمرت خاطرته أو لاصقة من شدة الجوع والخوف. ومع ذلك القرآن يحتمل أيضا الاحتمال الأول، لا مقربة يعني يكون من ذوي القربة من الأقارب. فهذا أثبت بقوله تعالى لا مقربة، لأن كل ذلك مبالغة في وصفه بالضر، وليس من المبالغة في الوصف بالضر أن يكون قريبا لك. أو مسكينا لا مقربة أي لا فقر شديد لا يواليه إلا التراب، لا يواليه إلا التراب، يقال كرب، كرب يعني لصق في التراب، ويقال هذا تصير فقرا مدفعا، فقر مدفع أو فقير مدفع بمعنى لاصق بالدقعاء، وهي التراب، الدقعاء التراب. فالفقر المدفع يعني إيه؟ الذي يلصق صاحبه بالتراب. وماذا تكثرون إلا أن لا من قوله تعالى لا نافية، وهي في قوله تعالى خلق زحما عقرا، خلق زحما عقرا، وإنما لم تكرر، مع أن العرب لا تكاد تفردها كما جاء في آية فلا صدق ولا صدق، أو كما تقول لا في العير ولا في النفير مثلا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلم تكرر هنا فلق فحم العقبة، يعني استثناء به استغناء بدلالة بقية الكلام على تكرارها. هي لم تكرر هنا استغناء بدلالة الكلام يفيد تكرارها، لأن لق فحم لما لما تكرر بما بعده كان في قوة لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. وفي النهاية أجوبة أخرى منها أنه لما عطف عليه كان رومانسي غير فكأنها كررة. وقيل لا للدعاء فلا اقتحم العقرب، بعض الخلق إنها للدعاء، يعني كما نقول فلان لا نجا ولا سلم، يعني يلا الله خلي ينجي ولا يسلم، لا نجا ولا سلم. وقيل فلا اقتحم مخففة من ألا التي هي للتحضير، وقيل إنها للناس فيما يستقبل. وقال بعضهم أما ما قيل من أن لا إذا دخلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية فذلك لا يلتفت إليه، لأن الكتاب نفسه حجة في الفضاحة، وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا شرط الانتفاع في كل هذه الفرص التي يعني سبق ذكرها، وما ادراك من العقرة، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مكرمة او مسكينا لا مكرمة. فهذه الفرص لا تنفع الا مع الايمان، الا مع الايمان، ولا تنفع صاحبها في الاخرة الا اذا كان مؤمنا، من عمل الصالح من ذكر وانثى وهو مؤمن، فيشترط الإيمان كي تنفعه الأعمال الصالحة. قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا بمعنى الواو، ثم كان يعني مش هو بيفعل على هذه الأشياء ثم بعد ذلك يؤمن، مش بالصراحة، إنما هي هناك معنى الواو. هل يستطيع أحد أن يأتي بشاهد من القرآن الكريم لأن ثم تكون بمعنى الواو؟ سورة يونس، لا يا ريت حد يقول لك شيء طيب جدا. يعني ثم الله شهيد على ما يفعلون، ثم الله شهيد على ما يفعلون، فطبعا هذه هنا بمعنى الواو، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يأتي وقت لا يكون شهيدا على ما يفعل، ثم الله شهيد على ما يفعل، فثم هنا بمعنى الواو، كذلك هنا أيضا ثم كان يعني وكان هنا بمعنى الواو، لأن طبعا هذه الأشياء أصلا لا تصح كعبادة إلا من المؤمن، واضح. ثم كان للذين آمنوا أي بالحق الذي إذا آمنوا، هذا عطف على المنفي للا وهو اقتحم او على فكا. وتواصل اي اوصى بعضهم بعضا بالصبر، اي على ما نالهم في سبيل الدعوه الى الحق. وتواصل بالمرحمه اي بالرحمه على بعضهم كقوله تعالى رحماء بينهم، او بالمرحمه اي بموجبات رحمته تعالى من القيام بالحق والصدع به وعمل صالحا. يبقى إذا وتواصل بالمرحمة، المرحمة هنا إما إنها بأن يرحم بعضهم بعضا، يتواصل بأن يرحم بعضهم بعض الرحمة بعضهم على بعض كما قال رحماء بينهم، أو تواصل بالمرحلة تواصل فيما بينهم بالأشياء التي إن فعلوها توجب لهم رحمة الله إياهم، وهي الأعمال الصالحة والجهاد والدعوة والصبر بالحق والصبر على ذلك. أولئك أصحاب الميمنة. الميمنة إما أنها اليم، أولئك أصحاب اليم، أو الميمنة جهة اليمين التي فيها السعداء أصحاب اليمين. يقول القاشعين يشير قوله تعالى خلق سحب العقبة إلى أخره إلى قهر النفس بتكلف الفضائل والتزام سلوك طريقها والتزامها حتى يصير التفضل طبعا. خلق سحب العقبة وما أدراك ما العقبة. كلمة السحب كما قلنا فيها إشارة إليه إلى أن الإنسان كي ينجز هذه الأشياء فك رقبة أو الإطعام أو الصدقة أو كذا هذا لا يكون إلا بعد مجاهدة شح النفس. فهذه إشارة إلى أن يقهر الإنسان نفسه وأن يلاهي نفسه بأن يتكلف الفضائل حتى لو لم يكن متحملا للفضائل كلها لكن يجاهد نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه نواه لذات الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة إذا سحب العقبة تخيل سحب العقبة يعني جبل وعر جدا في طريق في غاية المعورة والصعوبة يعني ارتفع ومعروف أن ارتفاع الجبال يترتب عليه مشقة شديدة لأن التنفس يصعب كلما ارتفع الإنسان إلى أعلى فهو يقتحم هذه العقبة يعني انظر إلى المشقة التي يتكلفها في الارتفاع في هذه الطريق الوعر إلى أعلى. فالنص تعالى يرشدنا في هذه الآية إلى مجاهدة النفس وتحمل المشقة في جهاد النفس. فلا اقتحم العقبة فكأنه بيقتحمها قوة وجرأة وما أدراك ما العقبة. المقصود الإنسان أن يغالب نفسه ويقهر نفسه ويكلفها الفضائل ويلزم سلوك طريقها واكتسابها حتى يصير التقطع قطعا فيتقطع أولا ومع المداومة يستطيع أن يغير طبعا إلى الخير وإلى الأحسن. ثم قال فإن الإطعام خصوصا في وقت شدة الاحتياج للمستحق الذي هو وضع في موضعه من دار فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها. فلقد اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم لمسغبة في يوم في مسغبة يعني مجاعة. حينئذ فإذا أطعم في وقت مجاعة لشك أن الطعام يخرج بلبس ويوضع المحط فيه في مستحقها في مستحقها. فبالخلاف هذا الذي أشرنا إليه من قبل يقول أهلكت مال النبلاء ينفق مالا كثيرا مفاخرة هو هذا الرياء ويظن أن ذلك فضيلة بل هي رذيلة فوق رذيلة فضلا عن التعذر فضيلة. ليه؟ لأنه أولا ينفق بإيه؟ بتفاهة نبلا ببذل المال وليس بحكم ولا يوسعه في موقع وثانيا هو يريد بذلك المراءة والتباهي. ولذلك قال النبي عليه السلام عن إجابة دعوة المتباليين وقال إن المتباليين لا يزالان ولا يؤثر طعامهما. لو انتين باثنين من الأغنياء كل واحد يعمل الوليمة ويدعو الناس إليها مباهاة مباراة يعني يتباليان متباليان يعني مباراة تنافس مين ينفق أكثر ومين يأتي بطعام أكثر وجل. إذا كان متباليين ويتنافسان فيعاقبان شرعا بإيه؟ لأن لا تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما. المتباليان لا تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما لأن هؤلاء لا يمكن القراءة وجه الله تبارك وتعالى. وهذا يعلم بالقرائن هذا يعلم بإيه؟ بالقرائن يعني تدل على أنهما يريدان المبالاة لا النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. أما هذا فلن يخرج الطعام في وقت المجاعة في يوم الليمة صغرة. فالإطعام خصوصا وقت شدة الاحتياج يعني هذا الشخص المستحق هو وضع الليل الصدقة والطعام في موضعه وهذا من باب فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها لأن المجاعة في الغالب تعم المجاعة تعم فهو يكون محتاجا للطعام لكنه يفعل مع ذلك في وقت الليل المزاع. والإيمان من فضيلة الحكمة وأشرف أنواعها وأدلها، ثم كان من الذين آمنوا، وهو الإيمان العلمي اليقيني. وتوفر الصبر، فالصبر على التمائل من أعظم أنواع الشجاعة. وأخره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين، لأن الإنسان يكون شجاعا أولا ثم يكون عنده يقين، أم العكس؟ من أول الشجاعة واليقين؟ اليقين زي إيه كده؟ مثال عملي في الجهاد، يعني لأن الإنسان الذي يضحي بنفسه هذا، يضحي بنفسه وبروحه، إن لم يكن هو أفضل ابتداء أولا عنده يقين بأن له عند الله الجنة، وهذا غيب. لو لم يكن لديه يقين بالغيب لما أقدر ولما حضر العلم هذه الشجاعة. ولذلك هذا هو، هذه هي المشكلة التي تؤرق أعداء الإسلام في كل زمان، الكفار الذين حرموا المسلمين منذ العصر الأول إلى يومنا هذا، هي في هذه نفس المشكلة. حب المسلمين لإيه؟ للموت أشد من حب الكفار للحياة، وهذا الذي يقض مضاجع اليهود وشواهده من التاريخ يعني كثيرة جدا. فزع الكفار من شدة حب المسلمين للموت، لأن هو الموت يعني في سبيل الله ماذا يساوي؟ هو كده كده حيموت، يعني تعذبت من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعذبت الأسباب والموت واحد. تذكرون حادثة الجماعة الشماليين في أمريكا في لبنان، كان في عهد مين؟ ريجن. لما حصل عملية نفس المبنى ومات عدد كبير جدا من العسكريين الأمريكان في هذه الحادثة في بيروت، وعلى أكثرها فرت أمريكا من لبنان كالجزان الغريبة أيضا. عاتبوا ريجن وقال له كيف أمريكا لأقوى دولة في العالم والتكنولوجيا والكذا وكذا، كيف يحصل هذا؟ فرد عليهم ردا منطقيا، قال إن أقوى إجراءات الأمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت، يعني أي إجراءات أمنية لا يمكن أن تقف في وجه واحد يريد أن يموت الموت، لأنه هو بعد كده إيه اللي هيعمله تاني. فلذلك أقوى إجراءات أمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت، فخلاص يعني أي إجراءات تفيده معه. فالشاهد أن هذا هو الذي أفضل أعداء الإسلام في كل وقت، وهذا من خصائص هذه الأمة. ما السر؟ هم لا يفقهون، لأنهم لو فقهوا لعلموا السر. السر هو أنه لا يقدم على هذا إلا هو موقن بأنه سوف يلتقي إلى ما هو أفضل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يوصل له في أول رفعة من الجنة. الذنوب دائما تصل الإنسان بالجبن والخلع والخوف من إيه؟ من الموت، فيلقى الله بذنوبه. لكن الله تعالى يزيل من امام هذه العقبه، فيقول له ضمنت لك اذا استشهدت بالدليل ان امحى عنك باول قطرات دم تنزل تمحو وتمسح تماما كل الخطايا التي سجلتها. فمن لا يحرص على ان تمحى خطاياه بهذه السرعه يغفر له في اول يفعل من ذلك، ويجار من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر، ويحل حليه الايمان، و يزول سبعين من نشور العين أو يزول نشور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه. والله فإذا يعني هذا هو سر هذه القوة، مع أن المسلمين قد يكونون في كثير من الظروف في حالة من الضعف الشديدة ماديا، لكن هذه النقطة بالذات هي التي أفقدت الروم وأفقدت الفرس وكل من تفضل المسلمين، هذه هي الشكوى التي يشكون. وطبعا لو قرأتم تاريخ فلسطين او الحرب سنه 48 وكيف كان يهود اخوص ما يقفون من المجاهدين المتدينين من اخوان المسلمين، لان قالوا انهم يتوقونه باي طريقه يخافون منه جدا ويهربون من اي مكان يتواجدون فيه. لماذا يقولون؟ ان قال احد الحفاظ اليهود في ذلك الوقت قال نحن اتينا هنا لفلسطين يعني لنعيش، وهم ياتون ليموتوا، جايين لنا عشان نموت، واحنا جايين عشان نعيش. فهم معترفون انهم اتوا من اساق الارض هؤلاء النصوص المجرمون اليهود. الحل يرجع كل واحد الى وطنه، يرجع الفلسطينيون الى بلادهم، ويرجع اليهود من حيث جاءوا من اشتات الارض التي كانوا فيها. فالشاهد يعني ان وحتى حتى الآن يعني رغم الفارق مش فارق حتى لا وجه المقارنة أفضل بقوة هؤلاء المساكين أطفال بحجارة وبين جيش عرمر ومع ذلك يضجون ويقفون ويتبعون لماذا؟ من أجل هذه الجزئية من ذلك. أي نعم أنا لا أريد حقيقة الدخول في تفاصيل لأن موضوع ما يسمى بالعمليات البحرية هو يحتمل شيء من التفصيل نرجو عن يوم الأجازة نتكلم عن التفصيل من ناحية الخير لكن على أي أحوال الشجاعة تأتي بعد اليقين لابد أولا اليقين فإذا أيقن الإنسان أنه إذا قتل في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون لما يوقن لأنه يصدق خبر الصادق المصدوق عليه السلام وعد لا يمكن أن يخلف فإن الله لا يخلف الميعاد هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما فمجرد ما وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد لا يجلو من مس الخطر إلا كما يجلو أحدكم من مس الخطر لو نموت لسع الإنسان تدري هذا شعور هذا هو شعور الشهيد حينما يتجاوز الامتحان لأنه خلاص تجاوز الامتحان وبذل نفسه لله فهل هو بكل ألم يعني ألم السيف أو الرقاب أو القنابل أو كذا هل هو فعلا يشعر بذلك؟ لا يشعر إلا كما يجد أحدكم من مس الخمرة فحتى هذا الألم لا يحصل به فأشعر أن كفى ببالغة السيوف على رأسه جدا فلذلك يجاوز من عذاب الخمر الشهيد لا يفلت من خمر واضح ويحل حدائق الإيمان ويزود الحور العين ويشفع في تبعين إنسان آخر الطبيعي في إيه يكثر من هذا هو كده كده حيموت تعجبت الأسلام والموت وحيد ولن يموت إلا بأجله كما قال خالد رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت يعني إنه ما في جسده إلا موضع طعنة برمح أو ضربة منه بسيف يقول أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين ملك بدنك أن الحرق نحن الموجود حكمة فإلى تبدأ حكمة يقول نحن تعالى الموت تهف لك الحياة تهف لك الحياة فالشاهد يعني أنه لن يعني ينال إلا ما قدره الله إلا المحتوم سوف يبقى أي سبب ما مكان نوايا هذا السبب فإذا هذه كانت فرصة يعني طيبة لأن نغمض بهذا الأمر فضيلة الشجاعة لا تأتي إلا مترتبة على فضيلة اليقين لابد من اليقين أولا ثم اليقين هو الذي يجعل الإنسان يكون شجاع أما العكس إذا لم يوجد أن الإنسان يقين وهو يريد الدنيا ولا يريد الآخرة ففي الشك هذا يعني يرفع شعار الجبن سيد الأخلاق كما يقولون نعم يقول والصبر على الشدائد من أعظم أنواع الشجاعة وأقره عن الإيمان يعني قال ثم كان الذين آمنوا ثم قالوا وتواصوا في القبر وأقره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين ثم كان الذين آمنوا لأن أول بيؤمن فإذا آمن بيكون واثقا من إيه؟ من ثواب الصبر وعنده يقين في عاقبة الصبر وعاقبة هذه الشجاعة والإسلام ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر فهذا هو السر في تأخير الصبر عن الإيه؟ الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين وتواصوا بالمرحمة أي التراحم والتعاطف وهذا من أفضل أنواع العدالة فانظر كيف عدد أجناس الفضائل الأربع التي يحصل بها كمالنا بدأ بالعفة التي هي أولى الفضائل وعبر عنها بمعظم أنواعها وأخص خصالها الذي هو السخاء ثم أورد الإيمان الذي هو الأصل والأساس وجاء بلفظة ثم لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو هذا الجواب آخر عن وجود ثم هنا ثم كان الذين آمنوا لبعد مرتبته عن الأولى اللي هو الإيمان يعني في الارتفاع والعلو وعبر عن الحكمة به لكونه الأمة سائر مراتبها وأنواعها ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين الصبر واليقين دول توأمان الصبر واليقين توأمان كل من الصبر هو أعلى درجات الشجاعة الصبر واليقين اليقين والصبر إيه وذلك تجد القرآن في ربط شديد ربط يعني ربط وثيق بين الصبر واليقين آمن يأتينا بالشواهد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما قدروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظر كيف الفتاة كما يقول العلماء يعني بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الإمام إلا بإذن الله. الصبر والإيمان واليقين كذلك هنا ربط بين مكان الذين آمنوا هذا هو اليقين وتواصل الصبر الصبر واليقين. ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين. لا يمكن أن يحصل صبر إلا بإيه؟ باليقين. ولذلك تجد المؤمن أقل الناس جزعا عند المصائب. المؤمن لا يجزع عند المصائب حتى يعجب الناس من حاله إلى ماذا يغطيه. لماذا؟ لشدة اليقين. واضح لشدة اليقين لأنه يوقن أن عند الله خير وأبقى. واضح. أذكر مثالا لما حكيته من قبل أنا بعمل زيارات العواجيز بكرر الكلام كثير لكنه يريد يعني إن شاء الله. أحد الإخوة الشباب شكوا أن في حادثة الطائرة الجابرية خطفت من زمن أيام فصل الطائرات وهذه الأشياء. فكان يجلس بجواري في الطائرة رجل أمريكي وكان حصل صوابات والشأن هذا. فكان الركاب يعني في جزع وهلع وجزع أنهم يخافون من الموت. أما هذا الأخ فكان عنده سكينة ويقين وبرد وسلام وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ولا كأن في شيء راضيا بما يقدره الله سبحانه وتعالى نفسه وحياة. هو يستنفر ويذكر الله في غاية الاطمئنان والهدوء والسكينة. فكان هذا يستفز الرجل الأمريكي اللي الرجل في غاية القلق والفزع والهلع من هذا الذي يحدث. فالمناصب الأمريكي منصب رجل كبير كان فقال له يعني ما هذا يعني احنا في هذه الحاله من الفزع وانت ما في اي شيء ابدا وقعد تهتم بالاذكار وهذه الاشياء. فقال له لانني مسلم. قال له ماذا تعني يعني فشرح له قال له كل شيء سوف يكون بقضاء الله وقدره والمسلم كل امر الله خير ومهما يقدر لك سوف يكون خيرا لنا الى اخره. فالرجل من شده اعجابه قال لو انني نجوت من هذه الحادثه فسوف اكل الاسلام الذي يزعل اتباعه يعني يصمدون امام الشبائك بهذه الطريقه. فالرجل قال اذا خرجنا ونجونا من الطائره سوف اكل في دين الله. للاسف الشديد لم يسلم الرجل لانه هو واحد شخص قتل في هذه الحادثه وكان هذا الرجل. فالله اعلم بحاله حسابه على الله. لكن الشاهد يعني هذه من الاشياء التي يعني وطبعا شواهد الرخاء كثيره جدا للمؤمن لما عنده من اليقين لا يجزع عند الشده ولا يخاف. لماذا اليقين؟ فاليقين هو اصل الشجاعه. نعم. يقول واستغنى بذكر المرحمه التي يصفك الرحمن عن سائر انواعها وهي من عذابك كما استغنى بذكر الصبر عن سائر انواع الشجاعه. ثم يقول تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا أي بأدلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك من آيات الأنفس والآفاق التي بكل يرتقى إلى معرفة الصراط التي تجب الاستقامة عليه في الاعتقاد والعمل. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي الشؤم على أنفسهم أو المشأمة بها الاجتماعي التي فيها الأشياء وأصحاب اجتماعي مع أصحاب اجتماعي. وأهل اليمين في رسالة الدين الإسلامي هو عنوان الصعداء وأهل الشمال هو عنوان الأشياء والعياذ بالله. عليهم نار مقصرة أي مطلقة أبوابها كناية عن حبسهم المخلد فيها وسد سبل الخلاص منها أدار الله من فضله وكرمه منها. ثم نقرا بتفسير السوره الواحده 95 وهي سوره الشمس وكلها مكيه باجماعهم وايها 15 ايه. وقد تقدم حديث جابر في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ الا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها ضحاها ضوئها إذا أشرقت. قال الرابع الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وبه سمي الوقت وقت الضحى. وحقيقته تباعد الشمس عن الافق المرئي وبروزها للناظرين، ثم صار حقيقه في وقته، يعني هذا الوقت الذي تصعد الشمس فيه عن الافق، تمتد عن الافق وتبرز للناظرين، هذا وقت الضحى. ويقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالشمس نفسها ظهرت او غابت، لانها خلق عظيم. يعني قال هنا والشمس، هذا اول قسم، فالقسم الثاني وضحاها، فمعناه ان الله سبحانه وتعالى يقسم بالشمس في حد ذاتها سواء كانت ظاهره ام كانت غائبه بعد الغروب، لانها في حد ذاتها ايه من ايات الله تبارك وتعالى. فاذا أقسم الله بالشمس نفسها ظهرت أو غابت، لأنها خلق عظيم. الشمس قد الأرض كم مرة؟ مليون مرة، مليون مرة، ألف ألف مرة. أي نعم. والشمس وضحاها، ثم أقسم بضوئها ضحاها ضوئها، لأنه مبعث الحياة ومجلى البداية في عالمها الفخيم. وأن كنت ترى حيا أو تبصر ناميا، أو هل كنت تجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مبدعه تبارك وتعالى. طبعا الشمس يعني الكلام في آية الشمس اللي هو كان سماها آية النهار، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، الشمس آية النهار واضح، فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى أيضا التي إذا توقفنا للكلام ما معنى كون الشمس آية، كلام يطول جدا، هذه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. فالشمس يعني لها ارتباط وثيق جدا في الحياة على وجه الأرض، يعني أي تعديل في وضع الشمس حاليا يتأثر طبعا بالحياة تماما، يعني لو اقتربت قليلا جدا أو بعد أكثر فهذا يبدي الحياة على وجه الأرض، تكمل الحياة تماما كما المسافة بين أرض الشمس. ثلاثة وتسعين مليون ميل، ثلاثة وتسعين مليون ميل، أي نعم. فطبعا الشمس سبب أساسي جدا من أسباب الحياة، يعني هل بدون الشمس يمكن أن تكون حياة؟ يمكن أن تبقى حياة، لأن الله سبحانه ضبطها على وضع معين، و يعني الارتباط بين الشمس والأرض طبعا له تأثير أساسي جدا في بقاء الحياة على وجه الأرض. والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تبعها، تلاها يعني تبعها، وذلك في الليالي البيض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى الثالثة عشرة، وهو قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه مع الامتلاء، بيضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر، وهو قسم في الحقيقة بالضياء في طور آخر من أطواله، وهو ظهوره وانتشاره الليل كله، والشمس وضحاها والقمر إلى ثلاث، القمر تابع الشمس من حيث الإضاءة، لأن أصل القمر ذا المرآة، وبيعكس هو إيه؟ ضوء الشمس، فالأساس هو الشمس، والقمر إلى ثلاثة، يعني إذا تابع الشمس، قال المسلمون ذلك في الليالي البيض لأن هي دي تبني الإضاءة طوال الليل. والنهار إذا جلاها، والنهار إذا أظهر الشمس، وذلك عند انتفاء النهار وانبساطه، لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وفي هذه الأقسام كلها إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، ونبت أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى. فالضياء كما قلنا ليس فقط من أجل نعمة البصر والرؤية، وإنما من أجل أنه سبب خطير جدا من أسباب الحياة، يعني جبلات الخضراء لا يمكن أبدا أن تحيا بدون الشمس. وفي قوله تعالى إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، هنا القسم بالنهار في حالة معينة إذا جلأنا، هذا بيان للحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة البادرة والآيات الظاهرة، وهي حالة الصح والنهار إذا جلاها. يعني فهذا إيه مفهومه، أنه لا يكون القسم بالنهار إذا كان هناك غير، وإنما القسم هنا بالإيه بيوم الإيه صح، حيث لا تحاك يحول بين الناس وبين الشمس وبحث. فإذا الحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة الباهرة والآيات الظاهرة هي حالة الصح والصح. وأما يوم الغيب الذي لا تظهر فيه الشمس فحاله أشبه بحال الليل الذي يقسم به لقوله والليل إذا يغشاه، أي يغشى الشمس ويعرض دون موجها فيحجمه عن الأبصار، وذلك في ليالي الظلمة الحارقة المشار إليها بقوله في الآيات المتقدمة وليالي عشرة على القول الأخير. هي هو القول الأخير وليالي عشرة. أيوة القول الأخير خمسة القول الشهر خمسة الأخوة من كل إيه هي دي فيها الظلمة الحارقة حيث لا قمر وليالي عشرة. كويس إن دي لن تفكر يعني يقول والليل إذا أغشاها أن يغشى الشمس ويعرض دون بها فيحجبه عن الأبصار، وذلك في ليالي الظلمة الحارقة المشار إليها في قوله بالآيات المتقدمة وليالي عشر على القول الأخير. يقول بعض المفسرين ولقلة أوقات الظلمة أكبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه متأخرة أما هو أصل في نفسه. يعني قال والنهار إذا جلاها ثم قال إيه والليل إذا يغشى، ففي النهار قال إذا جلاها الماضي، لكن في الليل قال إيه والليل إذا يغشى بالمضارع. فمن حكم بذلك حكم أنه لقلة أوقات الظلمة أكثر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه متأخرة عما هو أصل في نفسه. أما النهار فإنه يجلي الشمس دائما من أوله إلى آخره، وذلك سأل له في ذاته ولا ينفك عنه إلا لعارض كالغيب أو النصوص قليل العروض، ولأن عثر في جانبه للماضي المفيد لوقوع المعنى من فاعله بدون حسابة أنه مما ينفك عنه. والسماء وما بناها، والسماء وما بناها يعني والسماء ومن رفعها وهو الله سبحانه وتعالى، والسماء وما بناها يعني ومن بناها. فيعبر ايضا عن الله سبحانه وتعالى بما قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عبد ولا انتم عابدون ما اعبد. فكذلك هنا والسماء وما بناها يعني ومن بناها من رفعها وفجرها بما فيها من الكواكب كالسقف او الكبه المحكمه المزينه المحيطه بنا. والسماء بنيان لكل معنى البنيان، بناء السماء هذا بناء في غايه الاتقان والاحكام يعني مما ياتي بقدره الله تبارك وتعالى. فما هنا إما أنها يعني موصولة بمعنى من، طيب أوثر ما على من لماذا؟ لإرادة إيه؟ لإرادة الوصفية، لإرادة الوصفية. فالمقصود هو السماء وما بناها يعني والقادم الذي أبدع خلقها، فعبر بما لأن الإيه تحمل على الوصفية لأن في وصف وهو الوصف قدرة الله عز وجل القادر على إبداع خلقها. وقيل إن ما هنا بمعنى المصدر والسماء وما بناها، ما مصدرية يكون معنى والسماء وبنائها. قالوا وذكر ما بناها والسماء وما بناها يعني من رفعها، مع أن في ذكر السماء غنية عنها. يعني لو قال والسماء فقط فالسماء مرفوعة لأن السماء أصلا كلها كل واسع عليها فهو سماء، فقالوا يعني ما الحكمة أن الله سبحانه قال وما بناها مع أن البحار والسماء فقط دل على ارتفاعها. الجواب أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما بناها مع أن في ذكر السماء عليا عنه للدلالة على إيجادها وموجبها صراحة، الدلالة على إيجادها يعني على أنها مخلوقة حادثة، لأنه قال وما بناها فهي محدثة مخلوقة لله تبارك وتعالى. وأيضا يعني هذا أيضا الدلالة على موجبها بغض من طريقة أن الله هو الذي بناها وهو الذي خلقها. والأرض وما طحاها أي بسطها من كل جانب لافتراشها وازدراعها والضرب في أكنافها. وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية كما يزعم بعض الجاهلين بتحريفه الكلمة عن معناه المراد منه. البعض يظن أن ذلك أنه الأرض وما طحاها يعني بسطها من كل جانب، المعنى بسطها لأنها غير كروية، فمن الأرض ضخامة حجمها وسعتها هذا التقوس فيها لا يلمح بالقرب وإنما يلمح بإذن المزيد بمعنى التأمل. واضح يعني كروية الأرض حقيقة حسية ما تنكر عن الصح، ما فيها أي شيء غريب يعني كان هل يوجد حتى الآن ناس هل يوجد الآن من ممكن يقول الأرض مش كروية؟ شيء صعب جدا يعني. فالأرض كروية شيء محدود وأدلته طبعا يعني كثيرة جدا، أكبر من حتى الآن الناس الذين يخرجون من الفضاء ويصورونها، وبعض رحلات الطيران بتكون الطيارة تتحرك في ارتفاع عالي جدا بيتضح تقوس الأرض بصورة لا شك فيها. طبعا الأدلة الأخرى واضحة، لو كان راكب في البحر وبيشوف مركب في الأفق ما بيحتاج مثلا مع الوقت لأنها إيه معروف هذا الشيء. فلا ينبغي أن تتجنب الآية أن الله جعلها فراشا وجعلها لآدم بهذا لأنها هي كروية لكن ارتفاعها لا يظهر هذا التقوس إلا بما ذكرنا. ونفس وما سواها أي خلقها فعدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول الكمال. ونفس وما سواها فالنفس مخلوقة والله تعالى خلقها فعدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول الكمال. وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أي أفهمها إياهما وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي والتمكين للمعرفة فيهما وحسن التقوى وقبح الفجور بالعقل الهيولاري أصل كلمة الهيولة هي مادة الشيء الذي يصنع منه، هذا التعبير يوجد فيها عند جماعة الفلاسفة الهيولة. الهيولة المادة التي إيه؟ مادة الشيء الذي يصنع منها هذا الشيء، يعني مثلا الهيولة بالنسبة للكرسي ما هو؟ الخشب. الهيولة بالنسبة للمسمار الحديد. الهيولة بالنسبة للملابس القطنية القطن، هذا معنى الهيولة. أما عند القدماء فالهيولة هو مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور. الفلاسفة يقولون إن هي المادة التي صنع الله منها أجزاء العالم المادية. فالهيولة هي المادة التي منها صنعت كل شيء الأشياء. أما قول هنا بالعقل الهيولاني يقال هذا مشروع هيولاني يعني لا يزال في الحالات المبدئية في الحالة المبدئية تقول هذا رسم هيولاني يعني رسم أولي لم يزاول خطوط الأساسية اللي احنا بنسميه كروكي شعار رسم كروكي هذا هو الذي يقال فيه رسم هيولاني يعني لسه فيها دي حاجة مبدئية رسم كروكي. نعم فكل ما من القزمين فألهمها فجورها وتقواها أي أفهمها إياهما بين الأمر الإنسان طريق الخير وطريق الشر طريق الفجور وطريق التقوى وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي تتم من الملك يلقي في قلب الإنسان كما هو معروف في الحديث المثل الذي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم للصراط وقال إيه فأنا أتزعم للصراط هو إيه وعيد الله في قلب كل مسلم. فهذا بالإلقاء الملكي الملك يعني يحدد الإنسان بأن هذا خير تفعله وهذا شر تجتنبه والتمكين من معرفته آت الله الإنسان قدرات وعقل وكذا حتى كان يميز بين الشر وبين الخير وهذا الإنسان للناس. وحسن التقوى وقبح الفلوس التقوى حسنة والفلوس قبيحة بالإيه؟ بالعقل أنها دون أدنى يعني العقل إيه؟ الابتداء المادة كان عن العقل يتجدد عليه فيفضل عن الوحي. وفي الحديث في صحيح مسلم فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وجوز فيما كونها مصدرية في الكل في كل هذه الأشياء والسماء وما بناها والأرض وما وقحاها فجوز أن تكون مصدرية يعني والسماء وبنائها والأرض وصحبها. ونفس وما سواها ونفس يريد وتسقي بها فألهمها يعني ونفس وللها بها. أما تنكير نفس فللتكثير أو للتعظيم ونفس وما سواها فالإنسان طبعا يعني روح وبدن ومعظم الناس إذا تفكرت في خلق الله في الإنسان فهو ينطبق فقط البدن من الناحية العضوية أو الفسيولوجية أو كذا لكن قل من ينتبه إيه للنفس قل من ينتبه للنفس الإنسان مكون من نفس كما أنه مكون من بدن هناك الروح وهناك بدن. نعم قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه وطهرها من رجس النقائص والآثام أن الزكية تصبح على التطهير أو قد أفلح من زكاها يعني لماها بالعلم والعمل والوصول إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى. وقد خاب من زكاها أي أحملها ووضعت منها لخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله تعالى. هذا ما قاله الجزر فقال غيره وقد قام من دسها أي نقص تزكيتها وأخفى استعدادها وفطرتها التي خلقت عليها بالجهالة والفسوق يعني هو أفضل حسنه استعداد للحق والفضائل لكنه يزكي هذه الفطرة السليمة هو الذي يزكيها ويضبطها ويكتبها عن طريق المعاصي والجهل والفسوق. وهو مأخوذ من أسفل شيء في التراب أمسكه على عوني أم يبسوه في التراب فأسفل شيء في التراب يعني أدخله فيه وأخفاه وأصله دسا دسا نعم. وجملة قد أفلح جواب الحسن وحلمت اللام للسكون قد أفلح من زكاها فتأملوا كم قصر هنا في هذه السورة والشمس وضحاها اثنين والقمر إلى ثلاثة والنهاية إلى ثلاثة أربعة والليل إلى ثلاثة خمسة والسماء ستة وما بناها سبعة والأرض ثمانية وما طحاها تسعة ونفس عشرة وما سواها 11 فألهمها فجورها وتقواها أيضا ممكن أن تكون معطوفة عليها. فالشاهد يعني هذا هو قدور القدر قدر على حقيقة ما هي هذه الحقيقة قد أفلح الحمد لله هذا هو الجواب القدر قد أفلح الأصل لقد أفلح من زكاه وقد خاب من زكاه فهذا هو جواب القدر. فإذا الجملة قد أفلح جواب القدم وحذف اللام للطول للطول القدم. قال القاضي وكأنه لما أراد به الحث على تحليل النفس والمبالغة فيه اقتنع عليه بما يدلهم على العلم بوجود الطالع ووجود ذاته ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو اقصى درجات القوة النظرية ويلكرهم عظائم الاله ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالات قوات العلم العملية. وذهب الجمهوري الى ان هذه الجمله كلام شاذ لقوله فالهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد. وجواب القسم محلول تقدير لا يدمدمن الله عليه يعني على اهل مكه بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دمدم على ثمود لانهم كذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها اي بسبب طغيانها هناك سببيه بسبب طغيانها ومجاوزتها حتى في الفجور فالطغوى مصدر. وجوز ان يراد به العذاب نفسه كذبت ثمود بطغواها يعني بالعذاب على حذف مضاف او بدونه مبالغه كما يوصف بغيره من المصادر اي كذبت بما أعيدت به من عذابها بالطغوى كقوله فأهلكوا بالطاغية فالطغوى على هذا من التجاوز عن الحد والزيادة من العذاب. والباء صلة كذبت ثمود بطغواها إذ امتدعت أشقاها إذ هنا ظرف لكذبت إذ أو ظرف لغير طغوى أي حين قام أشقى ثمود لعقل ناقة صالح عليه السلام وكانوا له عن مجدها بسوء وانذروا عاقبة المخالفة. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم والآن طبعا معلومة في هذا الباب. أما أشقاها فهو شخص واحد وهو قدار او قدار ابن ثالث. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان بعث لها رجل عزيز عالم منيع في قومه مثل ابي زمعه. وهذا رواه الامام احمد ومسلم والنسائي وغيره. اذ ان بعث اشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياه فقال له رسول الله يعني صالحا عليه السلام لقومه فقالهم رسول الله اي صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها اي احذروا واتقوا ناقة الله التي جعلها آية بينة وشربها احذروا الناقة واحذروا ايضا سقياها يعني شربها الذي اختصه الله به في يومها. وكان عليه السلام تقدم اليهم عن امر الله أن للناقة شرب يوم ولهم شرب يوم آخر غير يوم الناقة كما بينت آية الشعراء. قال تعالى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم أي لا تؤذوا الناقة ولا تتعدوا عليها بشربها ويوم شربها. فكذبوا أي بما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا فعقروها يعني قتلوها. فأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاكل بالسيف وهو قائم ثم ارتفع حتى استعمل في الحق والهلاك وذلك أنهم أجمعوا على منعها الشرب ورضوا بقتلها وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. ولذلك نسب العقر التهريب والعقر الى جميعهم. كذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال له اشقاها يعني ايه واحد فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. الضمير هنا ايه الفاعل جمع كل قبيله فكذبوه فعقروها مع ان الفاعل واحد لكنه فعل بايه بالتواصل ورضا الجميع. نعم فكذبوه فعقروا يعني فقتلوها. يقول وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها ولذلك نسب التكريم والعقر الى جميعهم. فلم دم عليهم ربهم بذنبهم اي اهلكهم واجعلهم بسبب كفره الجد وتكذيبهم رسوله وعصرهم ما قدر استهانة الجد واستحسافا بما بعد به. وقيل دمدم يعني أصبح عليهم العذاب. وقيل الدمدم حكاية قول هدى فسواه أي فسوى الدمدمة عليهم جميعا فلم يسلم منهم أحد، بمعنى جعلها سواء بينهم. الدمدمة جعلها الله تعالى سواء سواء يعني لا سواء عليهم، يعني تساووا في خطرات هذه الدمدمة ولم يسلم منهم أحد. أو فسواها الضمير لثمود يعني جعلها عليهم سواء. وقال المؤذن الدمدمة إهلاك باستقال باستقال فسواها ولا يخاف عقباها أي لا يخشى تبعة إهلاكهم. من هو الفاعل؟ أجيها أخوان. قول أول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها يعني ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عقباها. العقبة هي سبعة ثمن الله، هل هناك غالب يغالب الله؟ فالله سبحانه وتعالى هم أحسن الخلق عليه، لا وزن لهم فنهلكهم ولا يخاف عقباها يعني لا يخشى سبعة إلهيهم، لأنه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه. فالله سبحانه وتعالى نهلكهم ولا يخاف عقباها يعني لا يخشى سبعة إهلاكهم لأنه العزيز الذي لا يغالب. وقال الشهاب أي لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعلون. فهذا لأهلته أنهم أجلاء عند الله تبارك وتعالى. فالضمير فيه خاف لله وهو المظهر ويجوز عوده للرسول صالح عليه السلام، يعني أنه لا يخاف عاقبة إنذاره لهم وهو على الحقيقة، كما قيل أيضا الضمير للأشقى أي أنه لا يخاف عاقبة إنذاره الشنيع ولا يخاف عقباه. في القول الثالث إن الذي لا يخاف عقباه هو الشخص الذي عثر الناقة للأشقى، يعني لا يخاف عاقبة إنذاره الشنيع. وبعد هذا يكون في يعني التفسير نقول ولا يخاف عقباه يقول انه هو الاشقى اذ انبعث اشقاها وهو لا يخاف عقباه. اذ انبعث اشقاها وهو لا يخاف عقباه لان الاقدم على هذا الفعل وهو لا يخشى عاقبه هذا الفعل. واضح لانه كان يكذب الوعيد الذي تهدده به صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني لم يخف عاقبة ما صنع. والواو هنا للحل أو للاستئناف، ولا يخف عقبة يعني وهو في حالة إيه؟ لا يخف عقبة أو هي للاستئناف. قال الإمام الخير في مفتاح ذلك على المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين. اعتقد ان الاشاره هنا من ايه سوره العنكبوت. اي نعم. وكان تعبد الملقط او سوره ثابت الاسراء دي سوره لم يذكر يعني الكلام القيم في اي سوره بالضبط. نعم. واما ثمود فهديناهم استحقوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهوني في سورة الصبر. السورة اللي ملك العنكبوت لا ما فيها ذكر. نعم. على اي احوال لم نوضح هنا من اين الاختلاف بالضبط. يقول ابن القيم المقصود ان الايه اوجبت لهم البصيره فاعتروا الضلاله والكفر عن علم ويقين. ولهذا والله اعلم ذكر قصته من بين قصص سائر الامم في سوره والشمس وضحاها، لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغوية، وذكر فيها الأصلين القدر والشرع. فقال فألهمها فجورها وتقوى، فألهمها وذلك هذا قدره وهذا قضاؤه. ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا أمره وديره وثمود هداهم وأعناهم الإشارة إلى الآن بسورة السورة. وأما ثمود فهد بينهم فاستحبوا العمل على ذلك. إذا أكيد الكلام هذا إن شاء الله بسورة أسلم. وثمود هداهم فاستحبوا العمل على الهدى فذكر قصته ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتزكية على التزكية. فانتبهوا لهذا يعني السؤال لماذا خصت سورة الشمس بذكر قصة ثمود دون غير من الأمم المهلكة؟ لأن الله سبحانه قدر بقوله فألهمها في الله والتقوى واشترى بقوله قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. فهذا أمره وليه ثمود هداهم الله. وأما ثمود فهديناهم فهديناهم يعني بين لهم كل شيء فاستحبوا العمى على الهدى فذكر خطتها ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتزكية على التزكية. والله تعالى تحملوا لنلي أيضا سورة الليل لأننا في معدل معين منها نلي وربما تكون من أفضل الليالي أفضل قليلا. السورة الثانية والتسعون هي سورة الليل وهي سورة مكية وأيها إحدى وعشرون. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى أي يغشى الشمس أو النهار بظلمته فيذهب لذاك الضياء. والليل إذا يغشى يعني يغشى الشمس أو يغشى النهار بظلمته فيذهب لذاك الضياء. والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. والنهار إذا تجلى والتعبير في الغشيان بالمضارع والليل إذا يغشى ثم قال والنهار إذا تجلى. الليل يغشى مضارع والنهار أنت الماضي لما سبق من عروض الظلمة لأصل النور الذي هو أكمل مظاهر الوجود حتى عبر به عن الوجود نفسه. أما تجلي النهار فهو لا يتمنى لهذا عبر عنه بالماضي كما سبق بيانه في سورة الثالث. وما خلق الذكر والأنثى أي والقادر. وما خلق هنا يعني ومن خلق الذكر والأنثى فآثر ما على من إشارة إلى إرادة الوقتية يعني قدرة الله وقت قدرة الله. وما خلق أي والقادر الذي خلق ضمن أي ذكر والأنثى من كل نوع له توالد. فما موصولة بمعنى من أوثرت لإرادة الوصية كما تقدم. وإنما أقسم لذاته بهذا العنوان وما خلق ذكر الأنثى يعني ولم يقل والله لما فيه من إشعار بصفة العلم المحيط بدقائق المادة وما فيها والإشارة إلى الإبداع في الصنع إذ لا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل كما يزعم بعض الجاهلين. فإن الأجزاء الأصلية للذات متساوية جدا إلى كون الذكر أو كون الأنثى. فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكر وتارة أنثى دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل محكم فيما يضع ويصنع. المقسم عليه إن فعلكم لشتى هذا هو جواب القصد أي إن فعلكم مختلف مختلف في جزائه ومقرع في عاقبته. فمنه ما يفعل به الداعي ومنه ما يبقى به فشتان ما بينهما كما فصله لما بعد. إن فعلكم لشتى شتى إما جمع شديد أو شك بمعنى منهالك. والمصدر المضاف يفيد العموم إن سعيكم لشتى. فإذا قلنا حتى إنها يعني مصدر فما دام مضافا فإنها تفيد العموم فيكون من حيث المعنى جمعا. ولذا أخبر عن السعي أن كلام عليه كلمة سعيكم سعي مفرد مضاف. فالمفرد المضاف معروف الصيغة من صيغ العموم المفرد المضاف في المتاع يكون المصدر المضاف يجيب العموم فيكون من حيث المعنى جمع وهو من حيث المصدر مفرد المتاع يكون فشتى طبعا جمع فهذا هو السبب لو أخبر عن السعي الآخر يجيب الجمع شتى لماذا؟ لأنه مصدر مضاف فيعم. ففي وجه آخر هو أنه مفرد مصدر مؤنث كذكرى وبشرى فهو بتخبير مضاف أو مؤول أو بجعله عين الاستراء مبالغة. ويخرج من هذه الآية قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذا نفس معنى الآية إن أفعالكم لتشهد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وأيضا قول تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى أم حسب الذين لفرح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فما يحكمون. ما اسم هذه الآية في السورة الأول الجاثية؟ اسمها الآية بماذا؟ مكاة العابدين. مكاة العابدين. فأما من أعطى تفصيل مأسسة إن سعاد مشتة ثم شرع عز وجل يفصل تلك المساعي الشتى ويبين ما لها. فأما من أعطى واتقى أعطى فيها وجهان أحدهما أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير. أعطى أنفق المال في كل وجوه الخير من إحساس الرقاب وفك الأسرة وتقوية المسلمين على عدوه كما كان يفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه سواء كان ذلك واجبا أو نفلا. فأما من أعطى سواء في فرض أو في نفلا. وإطلاق هذا كالإطلاق في قوله ومما رزقناهم ينفقون فإن المراد منه كل ما كان إنفاقا في سبيل الله سواء كان واجبا أو نفلا. وقد مدح الله قوما فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال في آخر هذه السورة وتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. هذا هو القول الأول في أعطى. القول الثاني أن قوله أعطى يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة الله تعالى. فأما من أعطى أعطى حقوق المال وأعطى حقوق النفس في طاعة الله تعالى يقال فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة. إلا أن الأول هو المناسب للإعطاء. الإعطاء هو إيه؟ إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عكس الرقاب وقطع وفك النصارى وتقوية المسلمين على عدوهم سواء كان واجبا أو نفلا. لأن المعروف فيه الإعطاء تعلقه بالمال خصوصا وقد وقع في مقابلة لإثر البخل والمال مما يرشح أو يقوي قول أن فأما من أعطى يعني من ذات إنفاق المال أنه في المقابل ذكر إيه؟ البخل بالمال وما لم بخل واستغنى. فأما من أعطى واتقى أي ربك فاجتنب محارمه وصدق بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى. قال قتادة أي صدق بموعود الله الحسنى وهو بمعنى قول مجاهد إنها الجنة صدق بالحسنى الجنة الذين أحسنوا إيه؟ الحسنى وزيادة زيادة الذين آمنوا به ونجد الذين آمنوا بالحسنى سورة النجم الجنة كما قال تعالى ومن يقترف حسنا لن يلم فيها حسنا فتم مضاعفة الأجر حسنا وصدق بالحسنى قيل بالفضيلة الحسنى التي هي مرتبة الكمال بالإيمان العلمي إن لو لم يتيقن بوجود كمال كامل لم يمكنه التربي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي ما سنهيئه ونوفقه للطريقة اليسرى التي هي السلوك في طريق الحق لقوة يقينه. فهذه الطريق تؤدي إلى اليسر وهو الأمر السهل الذي يستريح به الناس. وصفت بأنها يسرى يسرى. وأما من لحم أي بالنفقة في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي أمر الله بصرفه فيها. وأما من بخل واستغنى أي استغنى عن ربه فلم يرغب إليه من عمل له بطاعته بزيادة فيما خوله استغنى استغنى عن ربه أو كأنه استغنى وطاع ما يستغنى نحن عن الله لكن استغنى يعني لم يرغب إلى الله من عمل له بطاعته بزيادة فيما خوله يعني من النعم أو استغنى بماله عن كسب الفضيلة. واستغنى وكذب في الحسنى أي بوجود المثوبة الحسنى لمن آمن بالحق لاستغنائه بالحياة الدنيا واحتجابه بها عن عالم الآخرة فسنيسره للعسرى أي للطريقة العسرى المؤدية إلى الشقاء الأبدي. والخطة العسرى هي الخطة التي يحط فيها الإنسان من نفسه ويخرج من حقها وينزل بها إلى حضير البديهية ويغرقها في أوحال الخطيئة وهي أعثر الخطتين على الإنسان. فسنيسير للعسرى اختيار طريق الفسق والبذور هو أعثر الخطتين على الإنسان هي طريقة التقوى. لماذا؟ لأنه لا يجد معينا عليها لا من فطرته ولا من الناس. وما يغني عنه ماله إذا تردى أي وما يفيده ماله الذي سعد في تحصيله وأثنى عمره في حفظه وبطر الحق لأجله إلى من قولين تردى من الجبل وتردى في الهوة وما يغني عنه ماله إذا تردى. وفي تعبيره به إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الخبيثة هو المهلك والموقع لنفسه وهو الحاكم على حقه بربه وما نافيا وما يغني عنه ماله إلى ربه وما يغني عنه ماله إلا ما نافيا ما يغني يعني لا يغني أو أن الاستفهام في معنى الإنكار وما يغني عنه ماله إلى ربه الجواب لا شيء. ثم يقول تعالى إن علينا للهدى استئناف مقرر لما قبله أي علينا بموجب القضائنا المبني على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق للإصلاح في الأرض علينا أن نبين لهم طريق الهدى. إن علينا الهدى يعني أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يبين للناس الهدى يبين لهم طريق الهدى ليجتنبوا مواقع الردى. وقد فعل سبحانه بإرسال الرسل وإنزال الكتب والتمكين من الاستدلال والاستبصار بخلق العقل وهبة الاختيار إن علينا للهدى. فهذا تكفل من الله سبحانه تكفل بأن يبين للناس الهدى ويوضح لهم الطريق المجل من الغدى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يعني ملكا وخلقا فلا يضرنا توليكم عن الهدى يعني الله تعالى حينما يأمركم بالهدى فهو غني عنكم إن تشكروا فإن الله غني إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لذلكم وإن تشكروا يرضى لكم. فالله تعالى غني عنكم حينما يأمركم بالطاعة ليس لحاجة العلة وإنما هو غني عنكم أنتم فقراء إلى الله. فإن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وخلقا فبالتالي لا يضرنا توليكم عن الهداية وذلك لله تعالى المطلق وتفرده بالتباس الدارين وكونه في قبضة تفرده لا يحب بينه وبينه أحد ولا يحصله أحد حتى يضر عدم ابتدائه أو ينفع ابتدائه. ما يرد أن الله ورسوله فقد رشد وما يعطي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا من ولا يضر الله شيئا. وفيه إشارة في قوله وإن لنا للآخرة والأولى فيه إشارة إلى تناهي عظمته وتكامل قهره وجبروته وإن من كان كذلك فجدير أن يبادر بطاعته ويحذر من معصيته ولذا رتب عليه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، يعني من كان هذا شأنه أنه هو الذي يملك الآخرة والأولى وهو الغني عن عباده، لا تنفعه طاعته ولا يضره معصيتهم، فمن كان هذا شأنه فليس، فينبغي أن يعني يبادر الإنسان إلى طاعته وأن يحذر من معصيته. ولذلك قال بعده مباشرة: فأنذرتكم نارا تلظى، رتب على قوله وإن لنا الآخرة الأولى قوله فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى وتتوهج، وهي نار الآخرة لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب، أي كذب بالحق لما جاء، وتولى أي عن آيات ربه وبرأ بها التي وضح أمرها وظهر نورها عنادا وكفرا. هذه الآية مما تعلق به المرجئة، تعلق بها المرجئة، فزعموا على أساس هذه الآية لا يصلها إلا الأشقى، أنه لا يدخل النار إلا كافرا، وليس الأمر كما ظنوا، لأن هذه النار موصوفة بعينها، هذه النار موصوفة بعينها نارا تلظى، ولأهل النار منازل، يعني النار هي طبقات ودركات، كما أن الجنة درجات تذهب علوا فالنار دركات تذهب سفلا، فالنار طبقات والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم منها. ولأهل النار منازل، فلو كان طبعا نلاحظ هنا أولا الكلام هنا في حق من الأشقى، لا يصلها إلا الأشقى، فالأشقى لا اللي هو أتى بأفضع أنواعكم، فالكلام هنا في طبقة معينة من أهل النار، فلا ينافي هذا أن هناك أن من الموحدين أو أوساط الموحدين من يدخل النار كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، واضح؟ يعني أهل النار منازل، فلو كان كل من لا يشرك لا يعذب لم يكن في قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح؟ فلو كان الإنسان الذي لا يشرك بالله لا يعذب، فهل يبقى هناك فائدة من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فيدل ان الذي يشاء الله ان يغفر له فانه سوف يعذب. وايضا قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له، ان كان الموحد الذي لا يشرك مع معاصيه يعني لا يعذب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وايضا في سوره النساء في قوله تعالى انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فهذا النظام تقتضي أنه المغايرة، يعني ذو الفريق وذو الفريق، الذين يموتون هم كفار فريق لا يتوب الله عليهم، وايضا الفريق الاول ليس كفارا، وليس التوبه للذين يعملون السيئات هؤلاء من الموحدين حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، فهذا لا يكون الله عليه التوبه عند فريق الغرغره لا تقبل، ولا الذين يموتون هم كفارا، واضح؟ نعم. فاذا الذي يموت على شيء من المعاصي او الكبائر وهو لم يتب منها فانه ليس في المشيئة، إن شاء الله عز وإن شاء غفر لنا. فإذا لا يفرق، لا يصح المرجئة أن يتعلقوا بهذه الآية، لأن الكلام هنا في الأشقى وفي نار مخصوصة، وهي نار هؤلاء يعني الكفار كما قلنا أهل النار منازل، أهل النار منازل. قال الله عز وجل في هذه وعدت للكافرين، وعدت للكافرين. نعم. لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاشقى الذي يؤتي ماله يتزكى، اي ينفق ماله في سبيل الخير، يتزكى عن رجس البخل وذلك الامساك، وما لاحد عنده من نعمه تجزى، من نعمه تجد أي من يد يكافره عليها، أي لا يؤديه بالمكافأة والمعاوضة. يعني أنا حينما ينفق لا ينفق لمقابلة إحسان سابق من هذا الذي ينفق عليه، وضح ليس المكافأة والتعويض ومقابلة الجنس، وإنما ينفق فقط اعتبار وجه الله تبارك وتعالى. هذا معنى وما لأحد أن ينزه من نعمة تجد، لم يسبق له نعمة أو فضل أو مجاملة فهو يجزيه في مقابلة هذه النفقات، إنما يعني لكن يجزيه ابتغاء وجه ربه وطلب مرضاته لا لغرض آخر، من مكافأة أو محمدة أو سمعة. وفي حصر الأبقى للمنفق على الشريطة المذكورة عناية عظيمة به وترغيب شديد في اللحافل وسيدا له الأبقى. حصل الأبقى، من هو الأبقى؟ ما عند الأبقى ممكن تجعل أعمال صلاحة أخرى، لكن انظر إلى التركيز بأهمية هذا العمل الذي استوجب له ذلك. وسيدا له الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق ليزكي نفسه، الذي يؤتي ماله يتزكى، أيضا يؤتي الوجه الله لا لمقابلة نعمة أو مجاملة. وما لأحد عنده من نعمة تلذ، طبعا نعمة لكن قد فظاهرها العموم، لكن إذا دخلت عليها إن فهي قطعية في العموم، من نعمة هي قطعية في إثبات العموم. وما لأحد عنده من نعمة تلذ، يكون وفي حصر الأبقى للمنفق على الشريطة المذكورة. ما هي الشريطة؟ يرجي ماله الزكاة، وما لأحد من جاءه من يمال الجنة، عناية عظيمة به وترغيب شديد في لحقه، كيف لا، وبالمال كوام الأعمال ورفع مبالغ الرشاد وهدم طروح الفساد. فإن المال يعني لا يهم بالإخلاص، بل المال له فوائد كثيرة، ولذلك سماه الله به خيرا في كثير من الآيات، مثل قول تعالى إن ترك خيرا يوصيه المال، وإنه لحب الخير لشديد. في موضع ثالث كل ما انفقتم من خير، نعم ولسوف يرضى، قال ابن جرير اي ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق الله عز وجل، يتزكى بما يجيبه الله في الاخره عوضا مما اتى في الدنيا في سبيله اذا لقي ربه تبارك وتعالى. ولسوف يرضى، ففيه وعيد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على اكمل وجوه واجملها، اذ به يتحقق الرضا. وهذا على ان ضمير يرضى للاسقى، ولسوف يرضى يعني في فعل هذا الاسقى، ولسوف يرضى فعل التغيير هو يعود الى الاسقى لا للرضا، ولسوف يرضى الظاهر انها لمن تعود للاسقى وليس تعود للرضا. قال الشهاب هو تنسب السياق واتساق الضمائر. وذهب بعضهم الى الثاني ولسوف يرضى، اي ولسوف يرضى الله عنه، اي لسوف يرضى الله عن ذلك الاسقى الطالب بصفه الرضا. والتعبير بسوف لافاده ان الرضا يحتاج الى بذل كثير ولا يكفي القليل من المال، لان العبد لان يبلغ العبد درجه الرضا الى ايه؟ يعني لابد ان ينفق في سبيل الله حتى يرضى الله عنه، ولسوف يرضى. طبعا قال ابن كثير ذكر غير واحد من المفسرين ان هذه الايات نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى ان بعضهم حكى اجماعا من المفسرين على ذلك. ولا شك انه داخل فيها واولى الامه بعمومها، فهو الصديق هو يعني حكى بعض المفسرين اعتقد الامام الجوزي قال هو ابو بكر في قول جميع المفسرين، في قول جميع المفسرين الاتقى هنا وتجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له غير زكى الى الحين، انما هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن لفظ الايه لفظ العموم، لفظ الايه هو العموم، وتجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه كل ذلك. فاللفظ لفظ العموم، لكن قطعا اولى الناس بالدخول في هذا العموم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيقول ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان صديقا شقيا كريما جوادا، بل سالت لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من درائب وجنانير بذلها في ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قاله عروة بن مسعود وهو سيد الحكيم يوم صلح الحديبية: أنا والله لولا يد لك عندي لم أجدك بها فألمت. لأنه قال له يعني لما عروة بن مسعود سيد الحكيم قال له رسول الله يعني ما أرى حولك إلا أوباشا خليق بأن يسر ويدعوك، والعياذ بالله. قال هذا في حق الصحابة: ما أرى إلا أوباشا خليق أن يسر ويدعوك، فعل كذا صحابة أن يسر ويدعوك الوحي. فغضب أبو بكر فقال له كلمة شديدة جدا، كلمة شديدة في الغاية. فغضب أبو بكر وقد واجهه بهذه العبارة، فقال له من قال هذا؟ قال أبو بكر. قال: أما والله لولا يد لك عندي لم أجدك بها لأجبتك، ولكن هذه يعني أنت لك فضل علي فيما مضى. له جميل معايا أبو بكر، واضح أن يريد تصل حلى الاحتلال بها في هذا الموضع، وما لأحد عنده من نعمات جدا. هل هو لما أعتق بلادا كان برد جميل لبلاد؟ لا، بالعكس كان هو متفضل حتى على السادات والكبراء من القبائل كلها. فهذا اعتراف ايضا من عروة بن مسعود الثقفي بان الرجل متفضل عليه، فقال له: انا والله لولا يد لك عندي يدنا عليه احسان او جميل او اقبال، لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجبتك، ولكن هذه لن ارد عليك واجعل لك مكافاه من احسانك الذي كان في الماضي. وكان الصديق القدر أغرب له فيما قاله، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل حتى متفضل على هؤلاء السادات والرؤساء، فكيف لمن عداهم؟ وقوة الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله فعدته خرج في الجنة، يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة؟ هل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، أرجو أن تكون منهم. والحديث أطول من هذا الحقيقة، حديث البخاري في باب الريان للصائمين، وفيه أن كل إنسان ينادى من أهل الصلاة، ينادى من باب الصلاة، أهل الصيام من باب الصيام، وهكذا. فأوضحت الأخرى وصلنا هل من أحد يعني يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. واضح. والحديث الحقيقة في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، كثيرة جدا. فلأبي بكر حق في عنق هذه الأمة، أن أبي بكر هو الرجل الثاني في الإسلام، وأبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه. لأبي بكر مكانة خطيرة جدا في الإسلام، ويكفي أن الله تعالى قال: ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان الله معه، ليس هذا الحد حتى في الإسم، حتى في الإسم أبو بكر ما كان لقب أبو بكر، لا، لقب معنا رحمة النبي عليه السلام خليفة رسول الله، إن الله معنا، الله مع الخليفة ومع علي، رضو حتى الاثنين، إن الله معنا. ففعلا ما نوتي أحد هذا اللقب خليفة رسول الله إلى أبو بكر، لأن عمر بعد ذلك رأى أن اللقب سيكون بعد ذلك خليفة خليفة رسول الله، وبعدين بعد خليفة 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 رسول الله، فاستبدل ذلك اللقب بلقب أمير المؤمنين. واضح. فثبتت هذه المعية حتى في التسمية، إن الله معنا. وفضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه يطول الحديث فيها جدا، وفيها يعني مصنفات مستقلة. فأنا لا أريد أن أخرج إلى الكتاب النظر إلى الكلام التفصيل بهذا الأمر، لكن ألفت النظر إلى أن كنا حذرين أن يختل يعني ميزان الولاء والبراء في قلوبنا، أن بعض الناس تندهن بأفعال الشيعة وأفعال إيران وكذا، ويتغاضون عن جريمة أولئك المجرمين في سبت الصحابة بالذات أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وتكفيرهم والتطور عليهم. فنقول يعني الإنسان ينبغي أن لا ينخدع ولا ينهزم، ويعرف يرسل من الميزان الذي ينزل الناس. فمجرد الشجاعة مثلا والتضحية التي حصلت من حزب تم بحزب الله ومواقف من أخر الشيطان، هو لو في دولة إسلامية كلية أما كان سيظهر يعني أضعاف هذه المواقف من المسلمين الصادقين أهل السنة والجماعة بلا شك، لكن أين التمكين لهم؟ هل توجد دولة أهل السنة والجماعة على وجه الأرض تتبنى الإسلام كما أنزله الله؟ لا يوجد، بل هم مقهورون في كل مكان محاربون. أما هناك فصارت لهم دولة، فلذلك يطلع لهم هذا الصوت ويحصل انبهار بهذا الشيء. لكن نحن لا نقبل أبدا يعني الانبهار أو الإعجاب أو حتى من يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكتمل بقلب أبدا قلب واحد من يسب عائشة ومن يكفر عائشة ويلعن عائشة مثلا وأباها ويلعن حفصة وأباها كما في الدعاء الذي وقع عليه الخميني، الخميني وقع على الدعاء اسمه دعاء صنم الفرج كله لعن، اللهم لا يلعن صنم الفرج اللي هو بكر عمر والعياذ بالله في لعن هذا المجرم، اللهم لعن صنم الفرج وقاه دينا وجي وجلي دينا وابن دينا والعياذ بالله، كلام كله حق يحصل حق على الصحابه. فمهما فعلوا لا نظن اننا يشفع لهم ازاء هذه الجريمه العظمى. الجريم قول الله تبارك وتعالى كنتم خير امه في جنه الله، اما هم فيقولهم شر امه في جنه الله، فيكون حتى المنافق ويحولوها للمتاهه هؤلاء الحقيقيين على الصحابه. فيقول مثلا بالايه التي ذكرناها ثانيه اثنين اللي هما شباب اعظم يعني من قبل ابي بكر هذه مساله الهجره واختياره اختيار النبي عليه الصلاه والسلام رفيقا له في الهجره صحبه بالصحبه. فإذا هم كيف يتصرفون؟ يقولون في كتب الوقت من القرآن يمدح فضل إلى تحريف القرآن، يقولوا أهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خد معاه الوقت حتى لا يدل قريشا عليه، هذه دي أفضل طريقة حتى إن الوقت ما يدلش المشركين عليه، يأتي معاه عشان يبقى تحت عليه. مثلا يقول إن الفقر النقي كاهنا في الجاهلية وهذا كان قال له سوف نبعث النبي وانت تحاول تخرج منه وتدفع كذا حتى تكون خليفة لله وتمسك الملك بتاعته الى التفاصيل، كل دين التفاصيل خرافات، كل دين الرسول التفاصيل خرافات. الذي يبنى التضحية على ايمان صحيح وعقيدة صحيحة لا تجد عن الاسلام. نحن نطلع على افعال فيها شجاعة ومبهرة من اناس كثيرة كفار، فتوجد مواقف كثيرة جدا بالذات قبل عصر العولمة في يعني الإسلام وفي غيرها من البلاد الأخرى، رأينا مواقف كثيرة مبهرة في التضحية وكذا وكذا. واضح؟ نعم. أي نعم. فالشاهد يعني هذا لا يأتي من نتعمد كيف نحن نضع أخبار على أعيننا وننسى مؤقتا يا جماعة، ننسى مؤقتا في كتاب الصحابة دي حاجة بسيطة. ده ناس بيهزموا الاسلام وحضروا جنوب لبنان وفعلوا كذا وكذا. وانا مش عايز افصلكم يعني في الكلام مفصل دلوقتي ان الروم متواصلين مع اليهود اساسا. شيء قد يقع من الكعاب الان اذا جت فرصه نتكلم بالتفصيل ان هو في قرابه عظيمه بين الرافضه وبين اليهود وبينهم موده عظيمه، واللي مؤسس دين الرافضه يهودي عبد الله بن سبأ، هو اللي مؤسس الدين اساسا الباطني هذا ابن السوداء كما كان يلقب. فالشاهد يعني اذا كان القران يثني على ابي بكر، ايات القران كثيره جدا في مدح ابي بكر وفي مدح عمر وفي مدح الصحابه، اما هؤلاء فانهم يكفرون الا خمسه مثلا او ثلاثه او سبعه في دول بس اللي بقوا على الاسلام، لكن كل امه ارتدت عن الاسلام في زعم هؤلاء المجرمين الفاكين الحاكمين على خير امه اخرجت الناس. فهذه المساله ليست قضيه دينيه، هي كتب العقيده، ولذلك يرد عليها في كتب العقيده محبة الصحابة، بعدين محبة الصحابة مش موضوع اختياري، كل واحد يحب الصحابة اللي يحبه، لا دي لها قوانين ولها ضوابط حسب بلائه في نصرة الدين وفي الحاجين في سبيل هذا الدين. لبعض الصور مزور التهاب اللي كان يحصل من العقار في جرياته الشديد لعمر. إذا يعني ما هو دون ذلك الحق على الوقت الموضوع مش خيالي، ده حتى ترتيب الصحابة في الحب والمولاة له ترتيب معين. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر، وهكذا هناك ترتيب معين للصحابة حتى في محلها يجب أن يكون لهم ترتيب معين في قلبهم. فلا يستمع حب الصحابة مع حب أعداء الصحابة الذين يلعن معهم، ولا تتصور بان ايران تعمل المؤتمر الفلاني ومش عارف الكتب اللي فيه تجاره ومحاوله استثمار للمواقف، لكن في الحقيقه لا، هناك اشياء كثيره بين اليهود وبين الرواتب، ولعلنا لم تكشف يعني شيئا من هذا. حتى ولو كان يوعدون اليهود عداء علميا ويريدون ان يحللوا الاقصى الى اخره، فما الذي يمنعهم؟ من هيعود للقضام هي الموضوع من الظروف زي كده الحديث او هو يعني ساكن يدخل الضرب على كثير. فالضرب المجرم البعثي ايضا يستثمر الفرصه دي فرصه انه ايه يعني للاستثمار. فهي على ايه السياسيه كلها؟ انه يكون اجتهاد ويجيب متطوعين. فلما انت بتروح تحرق في اي مكان من زمان، يا ريت كان من زمان حرقنا في حد الكلام في الفاكهه، وهو اللي اشترك في النهايه وحرك كثير من المسلمين معه وخيرانه واضح. لكن هو الحقيقه الحكام عندهم مبدا كان اللي قالوا مين اعتقد عبد الناصر يقول لك ان الطريق الى القدس يمر هم اليهود اللي رافضه يقولوا الطريق الى القدس يمر في مكه، يعني لازم يحرروا الاول مكه من الاستعمار الامريكي علشان يقدروا يحرروا القدس. في شعارات كلمتين انا عايز طريق القدس يمر المكه، كل واحد ما يبعد مع ملك او رئيس يقول الطريق القدس يمر في البلد دي الاول نخلص علينا وبعد نخلص القدس. كان الموضوع الاستثمار هذه المواقف سياسيا كما يحصل من الفضل او يحصل من الرافضه، هذا لا تناقض الحقيقه، هذا لا تناقض. احنا في نعجب قوي بما حصل مثلا من الخميني او نعجب بما اصرار الناس عن حزب الشيطان هذا حتى نصر الله، لاننا في زمان مقصر ما نجد احنا نتكلم وعزه الا هناك، لكن الان هذا الكل بل يقف. لكن لو كان اهل السنه والجماعه بل هم اهل الحق اصحاب الحق كما انزل الله سبحانه وتعالى سوف يكون بلا شك اضعافها، لكن هذه يعني من مظاهر رده الاسلام في هذا الزمان، لان اهل السنه ليس لهم دوله تتبنى الاسلام كما انزله الله. أخيرا نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرفقة الذي فقال هي من كان قد الحديث كلها من آله إلا إيه إلا واحدة، وصف هذه الواحدة بإيه من كان على ما أنا عليه وعلى مثل ما أنا عليه اليوم وأبحث. طيب يبقى النجاة في أن تكون على مثل ما كان عن الصحابة. طب هل يكون عند محبة هذا السبيل وهذا الطريق مع محبة مالي أنا عروف الصحابة يلعن يعني الصحابة ويسخرهم ويقول عليهم منافقه وزنادقه خبيثه وغيره من المسلمين الضالين. وطبعا لا تنسوا المركز الدوله الحديثه التي حصلت في المدينه الشيخ حريق حفظه الله وعزه الله لما هذا المجرم السابق الامام السابق هو الرفاجاني لما كان في المسجد النبوي وادخلوه الحجره الشريفه او وقف امام قبر الرسول عليه السلام وكانه دعا او لعن ابو بكر وعمر او خطب فعل شيء هذا مع ابو بكر وعمر. فالحارس ابلغ الشيخ كان في الجمعه فصعد المنبر والقى خطبه يعني جامعه فيها البراءة من هؤلاء الرسول وبغضهم للصحابه و يعني الخطبه متعلقه بهذه الحديث. فطبعا الشيخ للاسف الى الان اوقف مراعاه من خطر في ايران. الشاهد يعني انتم لان الاخوه الرجل اللي كانوا عليهم ما يعرفوش مين هم الشيعه، يا اما لم يعاشروا الشيعه الشعوب التي عاصرتهم لا تحتاج لهذا الكلام لانهم يرون حتى معاداتهم للمسلمين سواء في المناطق الشرقيه الصوريه او في الكويت او في غيرها من البلاد التي يفترض فيها المسلمون بالشيعه. فالشيعه يخدعون الناس بالتقيه يعني كل هذه الاسئله واجهتهم يقول لك محاضرات الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وعائشة بأم المؤمنين هذا الجيل يعني ما يتكلم عندهم عبادة اسمها التقية، يعني تكون يظهر لك الموافقة حراسة وصيانة لمنهجه، فهم يتعبدون في التدريس فلا تدل لتوضيحهم عليه الصلاة. وأيضا يجيبون من القرآن إن القرآن محرف وإن القرآن تحقيق ثلاثة بعض القرآن مجمع لنا وصمة يعني كبيرة جدا. فلازم التنويه بمعتبر الكلام على مناخب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الرجل الثاني في الإسلام وأفضل البشر بعد الأنبياء على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. لا تردوا الصرف عن شيء غير قابل للتهوين من شأنه، هذا الأمر غير قابل للتنازل عنه. فيعني اجعل حارسا على قلبك أن يدخل في حب هؤلاء الذين يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة ويجعلون لعنهم أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير، اشتغلت لعن الصحابة أفضل. ويمثلون حادثة قتل عمر بيسموه عيد بابا شجاع الدين، ويجيبوا تمثال من المسيع عسل مشروع ويمسكوا دمه وبتاعوا التمثيلات التمثيلات المعروفة. على أي أحوال إن شاء الله نرجو فيما بعد قد يكون بعض الموضوع إن شاء الله أن نفصل بالكلام في موضوع الشيعة بالتفصيل حتى يعني يكون عندنا ذكرى بصيرة، وإلا التساؤل في هذا الأمر ترتب عليه مضار كثيرة. التساؤل فيه بيسهل الغزو الفكري الرافضي. لما يعني نفس على وجدنا أن نسمع عن شباب مصري مسلم أهلين بالذات يرتدوا عن الإسلام الحق وعن السنة والجماعة وانتكت المذهب الشيعي، ومنهم من يؤلف كتب يسب الصحابة كالخبيث المذهب الطارح الرجالي مجرم، فأن الكتاب يسميه أهل السنة والجماعة شعب الله المختار، شعب الله المختار يعني يعتبرون ذلك يهود يدعي أن شعب الله المختار. يعني هذا تنبيه عابر مما يغيظ الانسان ان يجد بعض الشباب منتهك بالتصرفات الشيعه وهو يغض الصدر يحاول ان يعني نفسه عن حقيقه هؤلاء الذين هم في صف اعداء الله في خندق واحد مع اليهود والنصارى، لا شك في هذا. هؤلاء لنا اعداء ولو تمكنوا منا لا يرحمون. فينبغي الحذر من هذا الامر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. وهذا هو المفتاح الصحيح، لان القضيه هي قضيه عقيده، شئنا ما بينا هذه حرب دينيه، حرب بين الاسلام وبين الكفر، ولن تتغير طبيعتها ولن يقوى احد على الاطلاق ان يغير طبيعتها مهما فعل. فان اردنا الطريق الصحيح فهو يعني ان نعود الى ديننا، نعود الى ما تبقى من الكلام في قضيه الفرق بين التعصب وبين التسامح. فقلنا إن التسامح هو أن تعامل الكافر بالعدل والإنصاف وتعاشره بمجاملة والألطاف، وأن تحسن جيرته إن كان جارا لك، وأن تصله إن كان من قرابتك، غير أنك لا تعطيه من زكاة مالك ولا من زكاة فطرك لأنهما خاصتان بفقراء المسلمين. ولا بأس أيضا بجريان بعض المعاملات الدنيوية بينك وبينه كقرض أو نحوه مما لا تعلق له بالدين، وشرط هذا كله ألا يكون محاربا. يعني بمعنى لو أن في شركات اقتصادية يهودية أو أمريكية مثلا ممن يحاربون الإسلام والمسلمين ويؤيدون اليهود يمكن مقاطعتها إضعافا لاقتصادها، هذا مما يستطيع كل مسلم يستغنى عن البيبسي والكوكاكولا والأشياء بتاعت الجماعة الأمريكان دول. واضح؟ وشفتوا أنت شركة سانز بيرج عملت إيه ولا ما قريتوش؟ إعلان بتصرخ إن حصل مقاطعة من المسلمين. الشركة أعلنت في جلسة الأهرام أظن اعلان كبير بتقول ان احنا هنتخرب بيوتنا، يعني كم 1500 عامل مش لاقيين في معاكن الورق. اي نعم. ده التصرف يعني هو تصرف سلبي لكن هو شيء قد يؤثر يعني لدرجه احنا شركات شركه امريكيه برضه عامله اعلان بتقول ايه؟ بتقول اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرنا قدير. واضح؟ وجايبين الايات ويقولوا ان هم تبرعوا ب 10% تقريبا للجماعه الفلسطينيه اخواننا الفلسطينيين في فلسطين ضحايا هذه المجازر. لا ليه؟ عشان يتوازنوا المسلمين. يعني حصل مقاطعه اثرت على الاقتصاد، فاذا كان يعني مجرد الاعراض عن هذا الاقتصاد فما بالك لو الجماعه الاساوس بتوع البترول يعني مش كل مره يقولوا سنقاتل حتى اخر جندي مصري، يجوا بقى المره دي يعملوا زي الملك فيصل الله يرحمه. يعني الملك فيصل لما في حرب رمضان قال للأمريكان مفيش بترول والأرض ركعوا، خلاهم ركعوا
وقال لهم هنرجع ثاني وخيام مفيش مشكلة، نرجع نعيش في الصحراء والخيام ونرجع للفقر. وأبى رحمه الله، فهل يأتون به؟ فهم يملكون أسلحة في غاية القوة في الحديث، ومع ذلك يعني نرجو أن يهديهم الله. أيها فكما قلنا لا بأس بجرائم بعض المعاملات الدنيوية مع الكافر، قرض رهن، الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونات عنده يهودي على طعام من شرعه، فكل ما يتعلق له بالدين لا بأس من التعامل مع الكافر فيه بشرط أن يكون محاربا. ومع هذا مع حسن المعاملة والبر والإحسان الكافر عليك، يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه أنه على باطل، وأنه إن مات كافرا لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الخير صدقة وصلة رحم ونحو ذلك فجعلناه هباء منثورا فلا ثواب له في الآخرة. إذن لا يوجد من الكفار ولي أو قديس كما يقولون، لأن الولاية أو القداسة هي العمل الصالح المقبول، وهل أعمالهم مقبولة؟ مردودة لبطلان دينين المخالف للإسلام. والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن جوز وجود ولي منهم أو تبرك لأحد قديسيهم فقد تخلى عن عقيدته ودينه، إذ التساهل في شيء من العقيدة لا يكون تسامحا. التساهل في العقيدة ليس تسامحا كما يظن المخلصون الواهمون، لكنه تنازل عن العقيدة يلزم منه الخروج من الدين، لأن الدين مبني على العقيدة، فإذا فقدت فقدت العقيدة. فينبغي عدم إقرار الكافر على كفره وعدم الرضا به وبغضه ببغض الله تعالى له وعدم موالته ومودته، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وعدم التشبه به وعدم إنكاحه المؤمنة وعدم بدائته بالسلام وأن يضطره إلى أضيق الطريق، فهذا كله من الدين وليس من التعصب في شيء. والتفريط فيه ليس تسامحا ولكنه تنازل عن حدود الله عز وجل. فالمعارض التي نسمحها والناس حفظتها حتى كاد ما يتكفي الإسلام يحترم الأديان. كيف يحترم؟ كيف الإسلام يحترم الأديان التي أتى هو لهدمها والقضاء عليها؟ فعمليه بالنسبة التسامح، التسامح في منطقة التعامل فقط، لكن منطقة العقيدة بدليل. يعني حدثني أحد الإخوة من أمس أنه رأى أحد الدعاة يبدو في قناة تلفزيونية أو شيء من هذا بيتناقش، داعي مشهور جدا يعني من خارج مصر، يتناقش مع المذيعة ومتبرية وحالتها يعني الله أعلم بها. فبتقول له هو بقى واخد موقف الدفاع محامي، يعني إسلام في قصة إسلام هو بيدا، تقول له بس انتوا بتقولوا علينا كفار، بتقولوا على النصارى انهم كفار. فرد برضو رد متميع جدا، والكلام اللي تعودنا نسمعه ده يعني هو لو رد عليها وقالها نعم نحن نعتقد انكم كفار لكن لا نتخذكم حقوقك واضح التي اعطاكم اياها يعني الشرع الشريف، طيب وانتم بتقولوا علينا كفار؟ هو هم عندهم اللي ما يؤمنش بالمخلص مش بيقول كافر؟ وهكذا في كل مله من الملل. اليهود الا يقولون ليس في يعني نحن ايضا على شيء؟ فهم يقولون هم يعتقدون نحن ما نتدخل في عقيدته، فنحن نعتقد بطلانها. لكن اقول يعني مش نحن لسنا فقط الذين يعتقدون هذا، فقضيه العقيده انا حر فيما اعتقد. واضح؟ من لازم اسلامي وايماني ان كل ما خالف الاديان اسلام من الاديان فهو دين يعني باطل. واضح؟ فليس هذا ما تسمح تمييع الدين بين الطريقه، لا علاقه لها واطلاق بالتسامح العقيده، بدليل ان هذا الذي يقول التسامح والاسلام يحترم الاديان دي اصغر طفل يجيب له ايات من القران تفهمه وتتكسر وتبين انه ينافق ويعني يزاهد ويزور. لو يقول له لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عليهم وهم صاغرون. هيقول ايه هذه الايات؟ نتخذ نتخذ لماذا؟ فالشاهد يعني ان يعني انسان يصطلح في النهايه، اي انسان مزور ومداهن يصطلح في النهايه. لكن العقيدة لا تنازل عليه، والتمسك بالعقيدة ليس تعصبا، ليس تعصبا، إنما التعصب هو في المعاملة بنقص الحقوق ونحو ذلك. أي نعم. فالآية صريحة شاملة لكل من يناصب المسلمين يعني العداء ولم يظهر سوءا إليهم، وهي في الكفار أقرب منها في المسلمين، لأن الإحسان إلى ضعفة المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية. نعم. ذكر الشيخ عطية سالم ونختم به الكلام الليلة، يقول يعني يذكر بعض صور المعاملة الحسنة لأهل الذمة، يقول: وقصة الرائين في صحيح البخاري صاحبة المزادتين لم يقاتلوها أو يقتلوها أو يستبيحوا ماءها، بل استاقوها بمائها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من مزادتيها قليلا ودعا فيه ورده، ثم استقوا فقال لها: اعلمي أن الله هو الذي سقانا ولم ننقص من مزادتيك شيئا، وأكرموها وأحسنوا إليها وجمعوا لها طعاما وأرسلوها في سبيلها، فكانت تذكر ذلك وتدعو قومها للإسلام، وهذه كانت مشركة ومع ذلك أحسنوا إليها. وقصة صنامة لما جاء به أسيرا وربط في سارية المسجد، وبعد أن أصبح عاجزا عن القتال لم يمنعه من الإحسان إليه، فكان يراح عليه كل يوم بحليب 7 نياق حتى فك أثره فأسلم طواعيه. وهكذا قول الله تبارك وتعالى أيضا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهل يتصور أن يكون في أسير بين هذا المسلمين وهو مسلم؟ الأسير لابد أن يكون كافرا، مش معقولة أسير والمسلمين يأسرونه، فيبقى قطعا الآية دي مقصود بها الإيه؟ كافر. وممكن كمان كان بيحارب المسلمين وأسر في الحرب، ويطعمون الطعام على حبه يعني يؤثر على نفسه مسكينا ويتيما وأسيرا، فهذه تدل على جواز الإحسان بدء الطعام أو نحو ذلك كما ذكرنا. وفي سنة 9 وهي سنة الوفود، فكان يقدم إلى المدينة المسلمون وغير المسلمين فيتلقون بالبر والإحسان كوفد نجران وغيرهم، وها هو ذا وفد تميم جاء يفاخر ويفاوض في أسارنا، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع مفاخرته ويأمر من يرد عليه من المسلمين، وفي النهاية مسلمون ويجزيهم الرسول عليه السلام بالجوائز. واضح؟ فيعني هذا الوفد أتى متحديا مفاخرا ولم يقاتل ولم يظاهر على إخراج المسلمين من دياره. واضح؟ جاي كل شعر ويفاخر المسلمين ويتحداهم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واحد من الصحابة يرد عليه بنفس الطريق الشعر. وجاء في أمر جار في عرف العرب فجاربوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن لهم أنه ما بالمفاخرة بعث، ولكن ترفقا بهم وإحسانا إليهم وتأليفا لقلوبهم، وقد كان فأسلموا. أيضا يقول الإمام ابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين عنا من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. فعم بقوله الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته، فلم يخاطب به بعضا دون بعض. واضح؟ ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام. ما دمت لا تقوي الكفار عن طريق هذه الموالاة فلا حرج في ذلك، إن الله يحب المقسطين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانت الصلة بالمال والبر والإسقاط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية. واضح؟ لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليه من المشركين والإسقاط إليهم إلى آخر كلامه. ثم يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي تقتضيه روح التشريع الإسلامي. يقول معبر عن وجهة نظري، يقول: المسلمون اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم من المشركين وأهل الكتاب، ولا يمكن لأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية بتداخل المصالح وتشابكها، ولا سيما في المجال الاقتصادي عقب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق. فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة على أساس ما قاله ابن جرير وبيانه الشافعي وبيانه الشيخ أيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية. وبشرط سلامة الداخل الباطن، لابد من إيه؟ سلامة المعنى أن القلب لا يميل إليه بالمحبة والمودة، وإنما هذه المعاملة الظاهرة فقط. ومع عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين أنفسهم، فالمسلمون أولى يعني بإيه؟ بالتكافل فيما بينهم والتكامل بينهم. يقول مما يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولون منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومع ذلك ما فيش مناقشة في كل الأحوال، ولكن لما أخرجه النبي عليه السلام من المدينة وحاصرهم بعد ذلك في خيبر وفتح الله عليه خيبر وأصبحوا في قبضة يده، فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم. حينئذ عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط، فعاملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة كأجراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين، فلم يتخذهم عبيدا يسخرهم فيها، وبقيت معاملتهم بالقسط مع أنهم إيه؟ مع أنهم يحرم ولاتهم. والآية أصدر صراحة عن إلا تتخذ هذا النصارى أولياء مع تحريم الموالاة، لكن في المعاملة مدام غير محاربين ولا يخرجون المسلمين من ديارهم ولا يعني يظاهرون عليهم فلا حرج، كما جاء في قصة ابن رواحة رضي الله عنه لما ذهب يقرص عليهم اللي هو تقدير الدمش يكون قد إيه تقريبا وتخرج منه النسبة معينة، وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوة ليخفف عنه، يعني زي الرشوة اللي تدفع للضرائب والنسبة. فقال لهم كلمته المشهورة: والله لأنتم، انظر إلى كلمة عبد الله بن رواحة، هم يعني أرادوا أن يرشوه حتى يخفف الإيه في الخرط، يعني ما تكونش النسبة اللي تؤخذ منهم كبيرة. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله لأنتم أبغض الخلق إلي، وجئتكم من عند أحب الخلق إلي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى يعني جوابه: والله لأنتم أبغض الخلق إلي، وجئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولن يحملني بغضي لكم ولا حبي له أن أحيف عليكم لن أظلمكم، فإما أن تأخذوا بنصف ما قدرت وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدرت. فقالوا له اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل والقسط، وقد بقوا على ذلك نهاية زمنه وخلافة عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق وفضلا من خلافة عمر حتى أجلاهم رضي الله تعالى عنه عنها. كذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي عليه السلام بعد الفتح، وأعطاهم الصديق حتى منعهم عمر رضي الله تعالى عنه. فيعني في الختام إن أشد ما يظهر وضوحا في هذا المقام قوله تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه حكم معاملة وبر وإحسان لمن جاهد المشرك على أن يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين، فكان حق الأبوة مقدما ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك. كذلك في نهاية هذه السورة: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. تأملوا قول الله تعالى بعد ذلك: وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا المشركين المؤمنات المهاجرات يكونوا كانوا متزوجات من قبل وأزواجهم مشركون، ولما هؤلاء المشركون خطبوا يعني تزوجوهم دفعوا لهم إيه؟ المهر، أنفقوا المهر. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين رغم ما عليه المشركون، يقول الله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، يعني ادفعوا للمشركين الذين هم أزواج المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن. فبعد أن أسلمت الزوجة وهاجرت وانحلت العصمة بينها وبين زوجها الكافر وبعدت عنه بالهجرة وفاتت عليه ولم يقدر عليها، يأمر الله المسلمين أن يؤتوا أزواجهن وهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج ونحوه، مع بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات وعدم جواز موالاتهم قطعا لكفرهم. ولا شك أنه ما يوجد يعني أوضح من ذلك في الأمر بالمعاملة بالقسط، يعني هو المسلمون قال الكفار يعني قهر المسلمين على ذلك، لا، يأتي الأمر بالوحي الإلهي وآتوهم ما أنفقوا، لأنه لا مثور الآن لأن يعني ما عدا المشركين ما يستطيعون استرجاع الزوجات ولا هذه الأموال المهور ونحوها والنفقات، ومع ذلك فالوحي والذي أمر ابتداء وآتوهم ما أنفقوا، إذا زوجاتهم أسلموا وهم خلاص انقطعت العصمة بينهم وبينهن وبين هؤلاء الكفار، وبعدت عنهم الهجرة. ففي هذه الحالة يجب على المسلمين أن يؤتوا أزواجهم مع أنهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج ونحو ذلك. فهذه كلها نماذج مما يؤكد هذا المعنى الذي نذكره، هو أن التسامح والتعصب دائرة فقط هي المعاملة، أما العقيدة فلا، ما لا نسمي التنازل عن العقيدة تسامحا، بل هو خروج من الملة ومصادمة لأحكام القرآن. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.